بسم الله الرحمن الرحيم. قد يقول قائل: الرؤية هل ينبني عليها تنبني عليها أحكام شرعية؟ وهذا ها؟ يعني هذا سنة، هذا بوحي من الله، إنها لرؤيا حق وأمر بها، ورؤيا إبراهيم وحي من الله، رؤيا الأنبياء وحي. فما أقيم هذه الشعيرة ما أقيمت على رؤية منامية، أقيمت على إقرار النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بها ومداومته عليها إلى أن مات المؤذن. هل يتلقن الأذان؟ من سيجيب؟ أنت أيمن. هل المؤذن ممكن يتلقن الأذان تلقينا؟ إذا أراد أن يؤذن يلقنه من يحسن، قل هكذا ولا مت، لا تمد هذا ولا تجد هذا، فما الدليل؟ من أي وجه؟ يقول فألقها على عبد الله، على بلال، ألقها أي لقنه هذا، علمه إياه. فكان يلقنه هكذا سمعها، هكذا سمعها، فيؤذن بلال بها. فبعض الناس ما يتلقن، ما يتعلمه، ما يتعلم الأذان مباشرة، يذهب يؤذن بغير ما يتعلم الأذان، وتجد في أذانه لحنا يبطله، تجد لحنا يبطل الأذان، يغير المعاني. فنحن في صلاة الفجر الأذان الأول نسمع بعض المؤذنين نتعجب، الأذان الأول في سائر الأوقات. الذي ينبغي لهم أن يتعلموا، تعلم الأذان حتى يتقن ألفاظه، ما هو بغض النظر عن حسن الصوت وأن كذا، لكن يتقن ألفاظه. وتذاكرنا مرارا مثل ذلك وما يحصل فيه من اللحن الشديد المخل بالمعنى، فإنهم يقولون اللحن الفاحش فيه يبطله، كالذي يقول حي مثلا الله أكبر، أو يقول الله أكبر، يعني يستفهم، ما هو جازم بذلك أنه الله أكبر. وربما أشرك في أذانه فيقول أشهد أن لا إله إلا الله، يعني فيه إلهان لكن الله هو الحق، تثنى في إلها. وربما حذف الهاء فقال أشهد، فما تصير شهادة. وربما ثنى محمد، أشهد أن محمدان، إنما يلحن لحن، هذا لحن جمع بين التثنية واللحن، بدلا يقول أن محمدين قال أن محمدان رسول الله، يعني اثنين رسول الله ما هو واحد. هذا يخل بالمعنى، أفسده. وإلى آخر ذلك مثل حي على الصلاة، يعني بدلا من يدعوهم إلى الصلاة يدعوهم إلى الصلاة، هو كذلك لحن مخل. حي على الفلاح، صحراء الفلاح. هذه نماذج، وإلا قد جمعوا فيها كثيرا من اللحون التي تخل، نماذج من اللحن الذي يخل في المعنى بمعنى الأذان. فما يصلح أن يؤذن وهو لا يحسن يضبط ألفاظه. إن حصل لحن يسير الأمر سهل، لكن هذا يخل. ويمد بعضهم الراء، جاء المد بعد الراء، أشهد أن محمدا رسول الله، راسه وبقية ما هو كله لله. قال بعد ذلك لما سمع عمر رضي الله عنه الأذان، سمع ذلك عمر الخطاب وهو في بيته، فخرج يجر رداءه، وهذا استبشار، خروج استبشار، فرح بهذا الذكر وأن الله فرج عنهم، فقد كانوا في ضيق ما يدرون أيأخذون ناقوس النصارى، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكره ذلك. وهكذا أيضا إذا جاء الوقت تحين وقت الصلاة فيخرجون بدون أذان، فجاء الله بهذا الفرج، هذه الرؤية فيها فرج. قال والذي بعثك بالحق يا رسول الله، أن يحلف بالله الذي بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحق، فالله الذي بعثه بالحق هذا يحلف بالله. لقد رأيت مثل ما رأى، يعني بهذه الألفاظ هذا النص، وكأن فيه إشارة إلى المتابعة وقوة الحجة. أراد الله أن يعضد عبد ربه، يعني ماذا هذا بن زيد، عبد الله بن عبد زيد بن عبد ربه بعمر. وإلا فإن رؤيا عبد الله بن زيد قد قبلها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لمزيد الطمأنينة، وكلما كان كذلك كان أطمن. فهو مما يستدل به على المتابعة على الخير وعلى الهدى وعلى العلم وعلى المعاونة والمناصرة وعلى تبليغ العلم وعلى الفرح بفضل الله، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره عمر بذلك قال: فلله الحمد، والحمد عند حصول نعمة، سواء كانت نعمة دينية أو دنيوية، نعمة دينية أو دنيوية يحمد الإنسان ربه عليها. إن الله لا يرضى أن العبد يأكل الأكل فيحمده عليها، يشرب الشرب فيحمده عليها. وكذلك الأمور الدينية من باب أولى. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وغير ذلك من مواطن الحمد في كتاب الله على نعمة الدين والهداية والتوفيق والخير. فحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه على هذه النعمة وهذا التوفيق، والله إنها لنعمة هذه الشعيرة العظيمة، يزداد بها الإيمان. ذكر لله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين: مسند عبد الله بن السائب رضي الله عنهما. قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال أخبرنا أبو داود الطيالسي قال أخبرنا محمد بن مسلم بن أبي الوضاح هو أبو سعيد المؤدب عن عبد الكريم الجزري عن مجاهد عن عبد الله بن السائب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي أربعا بعد أن تزول الشمس قبل الظهر، فقال: إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء، وأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. قال أبو عيسى: حديث عبد الله بن السائب حديث حسن غريب. قال أبو عبد الرحمن: هو حديث حسن على شرط مسلم.
هذه ترجمة عبد الله بن السائب. قال الحافظ عبد الله بن السائب بن صيفي بن عائد بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم مخزومي، قال: وكان عبد الله من قراء القرآن، أخذ عنه مجاهد ووهيم بن مندف، قال القارئ من القارة روى له مسلم حديثا. شهد النبي صلى الله عليه وسلم في الفتح، قرأ في صلاة الصبح يوم سورة المؤمنين، ذكر له عدة أحاديث. وقوله في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا بعد أن تزول الشمس قبل الظهر، اختلفوا في ذلك، فقائل يقول هي الأربع التي قبل الظهر بعد الأذان، وقائل يقول هي أربع غيرها تسمى صلاة الزوال، والقول الأول أصح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما علم أنه كان يصلي قبل صلاة الظهر ثمان ركعات، صلي أربعا تسمى صلاة الزوال ثم يصلي أربعا التي هي راتبة التي هي يعني قبل الظهر. ثم إن هذا الحديث هذه الأربع مبينة بأحاديث أخر كحديث أم حبيبة رضي الله عنها وهو في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة سجدة في لفظ الركعة سوى المكتوبة بني له بيت في الجنة، أخرجه الجماعة إلا البخاري، أخرجه مسلم وسائر أهل السنن. ثم عدها بعض طرق الحديث قال أربع قبل الظهر، صلي أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب، وهذه ثمان، وركعتين بعد العشاء عشر، وركعتين قبل الصبح اثنى عشر، جاءت معدودة. وهكذا في حديث عائشة في صحيح مسلم في 780 تقريبا 730 يعني في صحيح مسلم، بهذا عدت نوافل النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها أربع، كان يصلي أربعا في بيته، يصلي في بيته أربعا قبل الظهر يعني بعد الأذان، وهذا يدل على أن الوقت بعد الأذان بين الأذان والإقامة أوسع، يتسع لأربع ركعات ونحو ذلك. أما نحن هنا فالظاهر أن نطول، أنه يطول الوقت عندنا لأربع ركعات وأكثر لغير قصد. وجاء ذلك عن أبي أيوب رضي الله عنه عند أحمد حسن لغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا قبل الظهر، وذكر المجد رحمه الله في كتابه منتقى الأخبار بابا وتحته جملة أحاديث، باب فضل الأربع قبل الظهر وبعدها وقبل العصر وبعد العشاء، وساق الحديث الذي ذكرنا، وساق أيضا حديث أم حبيبة من صلى أربع ركعات قبل الظهر وأربعا بعدها حرمه الله على النار وقد حسن، وإلا في الأصل أن بعد الظهر ركعتين. ثم قال وقد اختلف في معنى ذلك الأربع قبل الظهر، هل المراد أنه لا يدخل النار أصلا أو أنه وإن قدر على دخوله قدر عليه دخولها لا تأكله النار، أو أنه يحرم على النار أن تستوعب أجزاءه وإن مست بعضه كما في بعض طرق الحديث عند النسائي بلفظ فتمس وجهه النار أبدا، وهو موافق لقوله في الحديث الصحيح وحرم على النار أن تأكل مواضع السجود، فيكون قد أطلق الكل وأريد البعض مجازا والحمل على الحقيقة أو لا، وهو أن الله تعالى يحرم جميعه على النار، هذا هو الصواب، يعني إذا حافظ على الفرائض وحافظ على 12 ركعة كل يوم كما جاء في بعض ألفاظه فإنه يحرم على النار كليا، وفضل الله تعالى وفضل الله تعالى أوسع ورحمته أعم، ألف في شرح حديث أم حبيبة جزء خاص به. والحديث يدل على تأكيد استحباب أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعده، وكفى بهذا الترغيب باعثا على ذلك، وظاهر قوله من صلى أن التحريم على النار يحصل بمرة واحدة، ولكنه قد أخرجه الترمذي وأبو داود وغيرهما بلفظ من حافظ، فلا يحرم على النار إلا المحافظ، يحرم على النار إلا المحافظ. يعطينا ما قال النووي 730 شرح مسلم. ثم ذكر بعده حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، رواه أبو داود الترمذي، حسنه الترمذي وصحاب ابن حبان ابن خزيمة وغيرهما، وفي إسناده محمد بن مهران وفيه مقال لكنه قد وثقه ابن حبان وابن عدي أنكر عليه كما في ميزان الاعتدال. حتى أيضا أبو حاتم أو نقل ابن أبي حاتم عن أبيه الكلام في هذا الحديث، وابن القيم ذكر هذا في الزاد. إلا أن الحديث وإن كان من هذه الطريقة هو صحيح المسند ما زال ما أعله الشيخ ما حذفه، وصحيح الألباني أيضا أن يثبته وغير هؤلاء من العلماء، وله شواهد كثيرة فيها ضعف، فيها ضعف وهد جملة فيها ضعف. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن عبسة: فإذا صليت الظهر فصله حتى تصلي العصر، نحو هذا أمره بالصلاة إلى أن يصلي العصر. وهذا داخل في هذا المعنى أنه إن صلى أربعاً صار من تلك الصلاة المأذون فيها التي هي من المستحبات، حديث عمرو بن عبسة لمسلم. وفي الصحيح عن عبد الله بن مغفل: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة. وهذا يدل أن بعد الأذان للعصر صلاة جاء مطلقة في ركعتين، وجاءت أكثر في الظهر، وجاءت في العصر أربع، جاءت أربع في الظهر وجاءت أربع في العصر، فصارت مطلقة في الصحيحين ومقيدة بغيره. فعلم من هذه العمومات التي حديث عمرو بن عبسة وحديث عبد الله بن مغفل، وأن الصلاة أيضا بعد يعني قبل العصر مشروعة، وبين الأذان والإقامة، وبما جاء في الباب من أحاديث، وبتصحيح جماعة من أهل العلم أن الحديث ثابت وإن أعله بعضهم. حديث عبد الله بن عمر رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، وإن لم يكن مذكورا فيما ذكر من النوافل التي في 12 ركعة، لكن ليس معناها أن النوافل محصورة، إنما ذاك تحديد من صلىها، من صلى تلك الاثنى عشر ركعة التي هي آكد، بنى الله له قصرا في الجنة، بيتا في الجنة حافظ عليها. ومن زاد فضل الله أوسع، من زاد على ذلك وأنه صلى أربعا قبل العصر أوسع ففضل الله أوسع. لم نكتفي في إثبات حديث ابن عمر بمجرد يعني الأحاديث التي في الباب بمثله، ذكرها الترمذي أشار إلى بعضها وغيره أيضا لضعفها، وبعضها الضعف فيها شديد، ولكن بحديث عمرو بن عبسة وبحديث عبد الله بن مغفل إضافة إلى ما في الباب. والظاهر والله أعلم أنه من أجل هذا لم ينقله الشيخ بعد أن علمه، لم ينقله الشيخ إلى أحاديث معلة، من أجل هذا أنه له أصول، كذلك الشيخ الألباني يثبته. أما درسنا الآن فكما ترى أنها ساعة قال أربع قبل تزول الشمس، العراقي كما سبق أنه يقول غيره الصواب ما سمعتم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء. فهذه ساعة مباركة قبل صلاة الظهر، تلك الركعات والوقت مبارك، وقت مجاب فيه الدعاء. ولعل والله أعلم يكون شاهدا لحديث جابر الذي فيه خال، لكن اختص بيوم الأربعاء لأنه تجاب فيها الدعاء بين العصر والظهر، وهو شامل لصلاة الظهر وما بعدها كلها بين عصر والظهر. إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء، وأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. ومعنى ذلك أنها فيها دعاء مجاب وصعود أعمال، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أربعا في ذلك الوقت، يصلي هذه الأربعة ويحافظ عليها. وفيه دلالة على علو الله على عرشه إليه يصعد الكلم الطيب، إن الله في السماء الرحمن استوى، يصعد لي فيها عمل صالح، وأن الأعمال تصعد إلى الله سبحانه وتعالى، الأعمال الطيبة الأعمال الصالحة. وفيها أن السماء لها أبواب، وأنها تفتح في هذا الوقت لصعود الأعمال، والأعمال تصعد من تلك الأبواب إلى الله عز وجل. وفيه تحين الفرص، تحين الأوقات وانتهاز الفرص، فهذه فرصة. إذا رأيت مثل هذا وهكذا في دعاء في الثلث الأخير فهي من تحين الفرص وانتهاز الفرص، ساعة تحب أن أسعد لي فيها عمل صالح، هكذا صيام الاثنين والخميس. وفيه دلالة على أن الساعة تطلق على الوقت القصير، فإن هذا الوقت ما بين الأذان والإقامة، وقت الزوال بعد الزوال، وقت قصير. هذه الصلاة قبل الظهر، وفي هذا دلالة على العناية بالأعمال الصالحة وتقديم الأعمال الصالحة والحرص عليها من فرض من فرائض ونوافل. ومن فتحت السماء لأعماله الصالحة فتحت له، ما تغلق عنه أبواب السماء، إنما تغلق على الكافر والمنافق، لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. وهذا الحديث من الأدلة على تحري الوقت، وقت الزوال، وأنه لا يجوز الصلاة وقت الزوال بعد أن تزول الشمس، مقيد لبعض ألفاظ حين الزوال أي بعد أن تزول الشمس. فقد جاء في حديث عمرو بن عبسة وجمع جملة أحاديث النهي عن الصلاة في ذلك الوقت، حينئذ تسجر جهنم، قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا زالت الشمس، والفرق بينها الوقت قصير جدا من حين انتهاء الضحى إلى وقت الزوال نحو ربع ساعة تقريبا، أظن إلا هذا أو أقل، يعني الفارق بين في وقت الزوال إلى أن تزول الشمس أنكبد السماء فتصح يصح أذان الظهر وصلاة الظهر ونافلة الظهر. إذا زالت الشمس دخل الظهر، الكراهة شديدة في وقت الزوال. إلى هنا بارك الله فيكم.